أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في إطار الحديث عن وصية الإمام الصادق عليه السلام، الوصية الأبرز إلى أصحابه التي كانت توضع مع سجادات الصلاة في المصليات، ويكثر أصحاب الإمام الصادق عليه السلام من قراءتها وتداول بها، في إطار الحديث عن هذه الوصية وصل الحديث إلى خصوصيات المتجبر الذي هو متكبر وزيادة، يفرض جبروته على من حوله، سواء كان فلاحا، عاملا، شيخا، شخصا عاديا. المتجبر ليس فقط السلطان المتجبر أو الحاكم المتجبر. في هذا الإطار وصلت إلى الحديث بعنوان حديث الليلة بعنوان ولكن عذاب الله شديد. يتضح من الروايات أن أشد أنواع العذاب هو عذاب المتجبر. طبعا الحديث عن العذاب الشديد فائدته مركزية، بمعنى أن الشخص إذا عرف شدة العذاب في يوم القيامة يتساءل في نفسه عن سبب هذه الشدة. فالله الغفور الرحيم أرحم الراحمين يحدثنا عن عذاب يعبر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن كل عقول أهل الدنيا لا يمكن أن تدركه، عذاب الآخرة لا يمكن أن يقاس بعذاب الدنيا على الإطلاق. ما نعرفه عموما، كل شخص يقرأ القرآن الكريم يجد أوصافا، لو فرضنا أنه فكر العمر كله في وصف واحد، في كلمة واحدة، في كلمة الزقوم أو كلمة الضريع أو كلمة غسلين أو كلمة مقامع من حديد ولهم مقامع من حديد، أو مثلا عبارة يصهر ما في بطونهم والجلود، أو عبارة تطلع على الأفئدة، التفكير في بآية، بفقرة، بكلمة، لو أن الإنسان أمضى عمره كله لا يمكن أن يصل إلى أعماق الدلالة، خصوصا وأننا نجد أن في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أوردها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في الأربعون حديثا، و الشيخ الصدوق نقلها بسنده إلى الإمام الصادق عليه السلام، في هذه الرواية وردت عبارة لو أن قطرة من الزقوم أو الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا قطرة قطرة لمات أهل الدنيا من نتنها. إذن العذاب شديد، وعندما نجد هذه العبارة أو هذا الوصف ولكن عذاب الله شديد، المسألة جد. هذا العذاب الشديد عندما يفكر الشخص ويصل إلى أن أرحم الراحمين يتحدث عن العذاب الشديد. الله عز وجل أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة. هي العبارة اللي راح أقولها للشهيد الشيخ راغب رحمة الله عليه، قال سمعته مرة يقول هناك فقرات في الدعاء تحل لنا مشاكل كثيرة، من قبيل في دعاء الافتتاح وأنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقم. إذن الشخص الذي يفكر في أن أرحم الراحمين هو الذي يتحدث عن العذاب الشديد. خير الغافرين، خير الساترين، وسعت رحمته كل شيء، لكن عذابه شديد. إذن المسألة جد. ما هو سبب هذا العذاب؟ هنا الفائد المركزي جدا. سبب هذا العذاب الشديد هو هذه الذنوب التي نرتكبها ولا نتصور أنها شديدة تماما. كيف واحد مثلا بيقتل القتيل وبيعتبر ما في شيء، كأنه ما عمل شيء، هو اللي بيمشي بجنازته. أو مثلا واحد يؤذيك ثم يؤذيك ثم يؤذيك، آخر شيء بيقول لك خير إن شاء الله. كم كلمة عمل لك إياهم اصطفل أنت. يعني نحن لا نقيم وزنا للمعاصي مع أن هذه المعاصي هي سبب هذا العذاب الشديد. فإذا الفائدة المركزية أننا كلما استوعبنا شيئا عن شدة العذاب ننتقل مباشرة لفهم أن الأسباب خطيرة. أنه مثلا الخلود في النار بسبب الغيبة، إذن الغيبة خطيرة جدا، لكن نحن بنغتاب وبنستأنس. نستأنس أن الرجل بحسب الرواية ليتكلم الكلمة في المجلس ليضحكهم بها فيهوي بها في النار 70 خريفا، يعني 70 سنة بينزل بالنار بسبب كلمة قالها بمجلس. إذا الذنوب شديدة ينتج عنها عذاب شديد. إذا ما فهمنا هالمعادلة، ما فهمنا أنه العذاب شديد، وما فهمنا أنه سبب العذاب الشديد الذنوب الشديدة، لا يمكن أن نعبد الله عز وجل كما ينبغي. لذلك هذا الحديث ضروري ومركزي. في القرآن الكريم مصطلحان حول العذاب. القرآن الكريم يتحدث عن العذاب الشديد ويتحدث عن العذاب الأشد، يعني هذا الشديد درجات ومنه الدرجة الأشد. حول العذاب الشديد قال تعالى في سورة الحج بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. مين اللي عم بيقول عظيم؟ الذي لا عظيم غيره. أنا وياك إذا قلنا عن شغلة عظيم ممكن تكون مش عظيمة، لكن العظيم عز وجل يقول إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. بسبب هالأعمال إن واحد بيطلع بالتاني بيحتقره، أو هالرجال بيظلم مرته بيصرخ بوجهها بعيط عليها بعيط على الأولاد بيظلمهم بدون حق، طريقة تعامله مع الناطور، مع هالأمور، هالأمور تجتمع هذه عذابها شديد. نحن لا نقيم لها وزنا. غيبة، إنه عم نجيب سيرة واحد غيبة حرام، لا نقيم لهذا وزنا. هذه الأمور عذابها، العذاب عليها شديد. حول العذاب الأشد قال تعالى: ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ويظهر من الروايات أن العذاب الشديد هو عذاب المتكبرين، والعذاب الأشد عذاب المتجبرين. شو المتجبر؟ متكبر يفرض تكبره وآراءه على من حوله. المتكبر أنه بتعالى على الآخرين، يتكبر، واضح المعنى، لكن يفرض رأيه بصير متجبر. العذاب الشديد للمتكبرين، العذاب الأشد للمتجبرين. يعني هذا الزوج إذا كان يبني أمره في البيت على أساس الفهم الجاهلي أو السائد الثقافة المادية، أنه هو وزير أبو ليلى المهلهل، هو صدام الصغير، هو الحجاج، هو الفرعون، هو والكل لازم يأتمروا بأمره غصبا عنهم، مش بحسب الحكم الشرعي، حتى إذا الحكم الشرعي كمان بده يطبقوا بالقوة. هذا متجبر، هذا له أشد العذاب، سواء شيخ وبيقولوا له آية الله في الأراضين وبالسماوات وبالعالمين أو من ريشو، هذا متجبر. الملائكة تتعامل معه على أساس أنه متجبر. ونقطع السطر، هذا لا يمكنه أن يقول أنه يوما من الأيام كان موحدا، لأنه كان يعبد هواه. المتجبر يعبد هواه، اللي بيعبد هواه لا يمكن أن يعبد الله عز وجل. والمسألة جد، مش أنه والله يعني أمور تقال، القرآن الكريم عم يحكي، الروايات الصحيحة رح يجي معنا روايات معتبرة تتحدث عن هذا الأمر. من جملة الروايات حديث عن المتكبرين، أول شيء المتجبرين الجبارون، الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، الجبارون أبعد الناس من الله عز وجل يوم القيامة. يعني مثلا واحدنا بيقضي عمره بالوضوء، بيقول قربة إلى الله، بالصلاة قربة إلى الله، بده يقرأ الدعاء قربة إلى الله، بده يتصدق قربة إلى الله، كذاب منافق، ما دام جبار لا تصح منه نية القرب ولا مرة، لأنه هو مقضي عمره بده يبعد عن الله سبحانه وتعالى بالتجبر، لا يمكنه أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للجبارين، أنه أبعد الناس. يعني طبعا البعد عن الله هو عذاب، الطرد من رحمة الله عذاب، فالجبارين أبعد الناس، يعني جماعة أشد العذاب. النتيجة نوصل لهم. طيب الرواية الثانية، الرواية الثانية فيها مضامين شديدة الخطورة جدا، مضامين بتحكي أنه طبعا الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، تتحدث حول جبل في جهنم يقال له الصعدة أو الصعدة أو الصعدة، المهم أنه موجودة بدون تحريك، وهلأ بيجي معنا توجيه لغوي لللفظ، لكن خلينا نقول الصعدة. في جهنم جبل يقال له الصعدة، وفي الصعدة وادي، الوادي يقال له سقر، وفي سقر جب يعني بئر يقال له هبهب. هذا عقاب المتجبرين، سقر للمتكبرين وهبهب للمتجبرين. الرواية هكذا عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام، إن في جهنم لجبلا يقال له الصعدة أو الصعدة، وفي هامش وسائل، طبعا هذه الرواية منقولة عن وسائل الشيعة الحر العاملي، في هامش الوسائل بينقل عن كتاب المحاسن أن الجبل اسمه صعود، صعود، ورح يجي معنا باللغة أنه صعود المكان اللي يصعد فيه. إن في الصعدة لواديا، فإذا شو صار عندنا لحد هون؟ في جهنم جبل يقال له الصعدة، وفي الصعدة إن في الصعدة لواديا يقال له سقر، وإن في سقر لجبا يقال له هبهب، كلما كشف غطاء ذلك الجب ضج أهل النار من حره. بير، لكن كيف شكله هالبير وقداش ضخم وخصوصياته؟ لأنه هذا البير رح يجي معنا فيه منازل الجبارين، يعني عبارة أم كيف أسكن في النار، أنه في سكن في النار لكن السكن مختلف، منازل الجبارين التي يسكنونها هنا في هذا الجب اللي اسمه هبهب، في الوادي اللي اسمه سقر، في الجبل اللي اسمه الصعدة أو الصعدة. أيضا هالرواية الموجودة في كتاب وسائل الشيعة كما أشرت رواها البرقي في المحاسن، يعني مذكورة بأكثر من سند. طيب إذا بدنا نوضح المفردات بالنسبة للصعداء أو صعود أو الصعدة، هي عبارة عن العقبات الكأداء التي يصعدها الشخص. طيب الآيات المرتبطة بهذا اللفظ في القرآن الكريم ثلاث آيات، الآية الأولى أو أذكر هنا ثلاث آيات. الآية الأولى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وصلنا للصعود للصعدة، يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، سورة الأنعام 125. أو مثلا حول لفظ الصعداء، قال تعالى: سأرهقه صعودا صعودا، المدثر 17. وقال عز وجل: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، سورة الجن الآية 17. طيب في اللغة بدنا نكون فكرة عن صعد وصعود، تطلع النتيجة مثل ما قلت لكم، انه عقبة طلعة كبيرة صعبة. هلا بيجينا بعض الروايات انه كل ما وضع الشخص يده عليها تذوب يده، فاذا رفعها بترجع، بعاود يحطها بالذوب، بعد كذلك تكرم الرجل، انه نار مضطرمة وغير كل النيران اللي بنعرفها، لكن هي بشكل طلعة بشكل طلعة، منهم بيطلع بيقطع مرحلة وصل للأخير بعاود يوقع، بيقضي عمره هيك مثل ما كان بالدنيا، المتكبر بيظل يتعمشق، بيظل يطلع بيحاول انه يبين حاله انه هو مثل الزيت مثل ما بنقال على الوجه، فبيظل يطلع وبينزل يطلع وينزل. إلهي إن رفعتني فماذا الذي يضعني، وإن وضعتني فماذا الذي يرفعني. في اللغة نجد في كتاب مجمع البحرين: فتنفس الصعداء، التعبير اللي يقال فلان تنفس الصعداء. شو معنى الصعداء؟ الصعداء بنشوفه قريب لللفظ اللي إجا بالرواية عن الإمام الباقر عليه السلام الصعدة، وممكن يكون الصعداء. يقول في مجمع البحرين: وهو بضم الصاد وفتح المهملتين والمد نوع من التنفس يصعده المتلهف الحزين. هذا اللي قاعد عم يتأوه وعم ينتحب وهيك، هذا يتنفس الصعداء المتلهف الحزين. في كتاب آخر لغوي بيقول: الصعداء تنفس بتوجع، فهو نفس يعلو، نفس يعلو، يعني واحد عم يتنفس هيك بشكل واضح انه نفسه عم يتصاعد، ونتيجة الحزن. ايضا نجد صعد الصعود في كتاب معجم مقاييس اللغة جذر صعد، بيقول: الصعود الذهاب في المكان العالي، الصعود واضح. الصعود هو الشخص الذي يصعد، الصعود هو اسم الفعل، لكن الصعود بفتح الصاد المكان الذي يصعد فيه، والحدور المكان الذي ينحدر فيه يعني ينزل فيه، وهما بالذات واحد، إلى أن يقول والصعد والصعيد والصعود في الأصل واحد، ويستعار لكل شاق. وبيستشهد هون من يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، أي شاقا، وقال سأرهقه صعودا أي عقبة شاقة، الصعود عقب شاقة. وقلت لكم بالرواية في لفظ الصعدة، وبرواية المحاسن في لفظ صعود. حول الآية المباركة سأرهقه صعودا، شو المقصود؟ الآية طبعا نزلت بشخص اسمه الوليد ابن المغيرة. هذا الشخص نجد التعبير في مثلا بعض المصادر الوليد ابن المغيرة المخزومي نزل فيه سأرهقه صعودا. شو معنى سأرهقه صعودا؟ أنه يكلف أن يصعد جبلا في النار من صخرة ملساء، فإذا بلغ أعلاها لم يترك أن يتنفس فيجذب إلى أسفلها ثم يكلف مثل ذلك. هذا الوليد ابن المغيرة كان من نوع أبو جهل وأبو سفيان، يعني من عتاة قريش في مواجهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن الكريم يتحدث عنه بهذه الآيات الشديدة، ذرني ومن خلقت وحيدا. فالنتيجة شو؟ أنه هذا المتكبر الذي يمضي عمره يدعي ما ليس له، يعني يمكن أن يقال هذا المراد، هذا يكون عذابه في الآخرة كما ورد في المصادر. في مصدر آخر عن عمار الدهني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله سأرهقه صعودا، قال صعود جبل من نار. هم نلتقي مع الرواية لعن الإمام الباقر عليه السلام إن في النار لجبلا يقال له الصعدة، وبرواية المحاسن صعود. هون هذا النص من مصدر من مصادر المسلمين السني الطبراني المعجم الأوسط، وينقل عن عمار الدهني المقبول عنا في قوله سأرهقه صعودا، قال جبل من نار في النار يكلف أن يصعده، فإذا وضع يده عليه ذابت، فإذا رفعها عادت، وإذا وضع رجله عليه ذابت، فإذا رفعها عادت. بالنسبة لصعود أو الصعدة، إذن العذاب شديد، ومن مظاهر هذا العذاب الشديد أن في جهنم جبلا يقال له صعود أو الصعدة، في هذا الجبل وادي اسمه سقر، وفي الوادي اللي اسمه سقر جب اسمه هبهب. طيب هلأ شفنا عن الصعدة أو صعود شو، بالنسبة لسقر شو؟ شو سأصليه سقر وما أدراك ما سقر؟ سقر في اللغة يقال سقرته الشمس، أي لوحته وأذابته. من جملة الكتب اللغوية بيحكي عن سقر، عن معنى سقر، أنه سقرت الشمس الشخص، يعني ضربت دماغه، يعني أحرقت دماغه. أيضا في بعض المصادر سقرات الشمس شدة وقعها، وسقر اسم من أسماء النار. أحد علماء المحققين بألفاظ القرآن الكريم يقول التحقيق أن أصل مادة سقر الحرارة الشديدة التي توجب التغيير فيما يتعرض لهذه الحرارة. سقر حرارتها شديدة جدا، لكن هبهب أشد. طيب خلينا نكون فكرة عن شدة حرارة سقر، واثنين لمين؟ للمتكبرين والمتجبرين. سقر للمتكبرين وهبهب للمتجبرين. ومر معنا أنه قد يكون المتجبر عبدا أسود، وبتجي بعض الروايات أنه مش الصورة اللي بذهننا أنه الجبار والمتجبر يعني فرعون نمرود، بيطلع بهالطريقة، أو مثلا أبو جهل أو مش أبو سفيان غير، لا بيطلع له مثلا أنه في آلاف متجبرين عبر التاريخ. لا أبدا، الشخص العادي جدا بنظر الناس قد يكون متجبر، فلاح متجبر، شيخ متجبر، المسألة إلى علاقة بنمط تصرف. حول سقر التي هي للمتكبرين، الرواية موجودة في كتاب الكافي، والرواية معتبرة من حيث السند، يعني هي الرواية راح أقولها قد ما هي، رغم أنها عجيبة الرواية معتبرة سندا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في جهنم لواديا للمتكبرين يقال له سقر، شكى إلى الله عز وجل شدة حره وسأله أن يأذن له أن يتنفس، فتنفس فأحرق جهنم. سقر اللي هبهب حرارته أشد منه. طبعا هذا الكلام بخلينا نفهم شيء من كلام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عن عذاب الآخرة: إياك أن تقيس عذاب الآخرة بعذاب الدنيا، لو أن عقول أهل العقول كلها أرادت أن تعرف خطورة العذاب، شدة العذاب في يوم القيامة لما أمكنها أن تعرفه، عذاب شديد. بحيث في جهنم في قلبها وادي اسمه سقر للمتكبرين، وفي قلب سقر في قلب هذا الوادي جب اسمه هبهب، لمين؟ لنوع خاص من المتكبرين، هم المتجبرون الذين يضيفون إلى التكبر فرض آرائهم على الآخرين بالإجبار. طيب، لحد هون صار واضح عنا فكرة عن صعود أو الصعداء وعن سقر. وأما هبهب، شو هذه قصة هبهب؟ في تاج العروس مصدر لغوي يقول: والهبهب والهبهبي الجمل السريع، والاسم الهبهبة، وناقة هبهبية سريعة خفيفة. ثم يقول في تاج العروس: وفي الحديث إن في جهنم واديا يقال له هبهب يسكنه الجبارون. إذن هبهب أشد حرارة من سقر، سقر للمتكبرين وهبهب للمتجبرين. شو بيطلع معنا النتيجة؟ إنه المتجبر ناره المضطرمة أشد من هبهب ومن سقر وكل شيء، لأنه هذا العذاب الشديد من إجا؟ إجا نتيجة التجبر، مش هيك؟ فمين اللي بيكون ناره أشد، هبهب ولا المتجبر؟ متجبر هو في الدنيا ناره مضطرمة، يعني واحدنا مثلا إذا ما انتفت لحاله هو متجبر، لأنه لما بيعصب كيف بيحكي، الحد اللي بيعيشها، لما بيعبئ، لما يطلق الكلمات والألفاظ، هذه كلها نيران بس نحن مش شايفين. طيب بعض المرات إذا الشرارة صغيرة شو بتعمل؟ كيف كلمة الفتنة؟ إنه مثلا والله لو بيقدر هذا الشخص اللي عم يرغي ويزبد هيك بيقطع روس، بس لأنه بيفزع يحطوه بالحبس أو يقتلوه ما بيقطع روس. لكن النار المضطرمة التي تظهر من تصرفات هذا الشخص هيجمعها خلال 100 سنة كيف بتكون؟ طيب إذا كان المادة تراب، المادة المادة بيطلع منها قنبلة نووية، المادة بيطلع منها قنبلة نووية، فكيف النفس؟ ما هي الخطورة الهائلة الموجودة في النفس البشرية بحيث أن الشخص نتيجة تجبره يكون سكنه الطبيعي في جب بئر، هو منزل الجبارين، في قلب سقر، هو أحر من سقر، أشد حرارة من سقر، سقر وادي في جهنم شكى إلى الله عز وجل شدة حره وطلب أن يتنفس فتنفس فأحرق جهنم. معقول الله عز وجل يجيب واحد ويحطه بمكان ما له علاقة فيه؟ والله الآخر هي تظهير الدنيا، هذا المتجبر هو بالدنيا كان ساكن هون، هو باختياره أصر أن يكون في هالموقع الخطير جدا. يعني بعد مش بس وصل لأهل جهنم، لا، غمق بجهنم، وصل لسقر، وغمق بسقر وصل لهبهب. يعني التجبر أول شيء مطلوب أن يكون متواضعا، مفروض أن يكون متواضعا، هو ترك التواضع وبدي بالعجب، بعدين دخل بالتكبر، زاد بالتكبر، صار يتجبر على الآخرين وصار شرعا. هو حقيقة سكن هنا. لما منلاقي بدعاء كمال عبارة أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك، بدنا ننتبه أنه هلأ الشخص اللي يسكن فيما بعد في النار الآن هو ساكن في النار، الآن يسكن في النار، لكن الذي يحصل بالموت أن هذا السكن في النار يظهر، كان غير ظاهر وأصبح ظاهرا. يعني كما يكون الإنسان هنا يحشر هنا، إذا كان متواضعا هو في الجنة، وقمة التواضع هو في الفردوس، إذا كان متكبر هو في جهنم. ديش درجة تكبره؟ هل تصل درجة تكبره إلى جبل في النار اسمه الصعداء أو صعود، وفيه وادي اسمه سقر، وفي الوادي جب يعني بئر اسمه هبهب؟ تكبر درجات والتجبر درجات. العذاب الشديد للمتكبرين وأشد العذاب للمتجبرين، والتجبر مش خاص بالقادة الكبار والحكام والسلاطين والملوك اللي بيعملوا انقلابات، مش هول جبارين، لكن لما منشوف بالقرآن الكريم انه قوم بني اسرائيل بيقول للنبي موسى ان فيها قوما جبارين، يعني هالقوم كلهم هول جبارين، مش بس بقصة القوة. الجبروت هو عبارة عن فرض الرأي على الآخرين. طيب، إذا أردت أن أقف عند بعض الروايات، أولا يجب أن نتنبه أن هذا العذاب الشديد ما هو سببه؟ شدة الذنوب. الذنوب مين بيرتكبها؟ نحن. فإذا الخطورة فينا، الخطورة التي توصل إلى العذاب الشديد وإلى أشد العذاب موجودة في نفسي ونفسك، فينبغي أن نحذر من هذه الجهنم المضطرمة، من هذه السقر، من هذه الهبهب الموجودة فينا، ونحن نتصور أن المسألة لا، مش معقول أرحم الراحمين بيغفر لنا. أرحم الراحمين هو يقول في موضع العفو والرحمة كما في دعاء الافتتاح مثل ما أشرت لكم، مش أرحم الراحمين بدون عذاب شديد، يعني بحسب موازين العدل، ويرحم ما دام هناك مجال للرحمة، رحمته وسعت كل شيء، لكن ما دام هناك مجال للرحمة، فإذا لم يكن هناك مجال للرحمة هل يضيع حقوق الآخرين فيظلمهم والعياذ بالله؟ لا بد من العقاب. يكفي للحصول على نتيجة من الكلام عن العذاب الشديد أن ندرك هذه الحقيقة، أن هذا العذاب الشديد سببه أن الذنوب شديد، وهذا الأمر للأسف الشديد لا ننتبه له عادة، نستسهل أنه مثلا واحد والله بيستسهل الغيبة، بيستسهل أنه ردة فعله دائما هو ناوي بده يتعامل مع فلان بأنه خلص يوضع له حدود، أو أنه يعبس بوجهه أو ما شابه. لا يجوز لأحد أن يعبس بوجه أحد من دون حق. العبس كيف ردة الفعل والأذى، وأنه خلص فرقني اطلع من هون روح من وجهي، الكلمات التي هي محض التجبر. في القرآن الكريم لو فرضنا لم نقف إلا عند آية واحدة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هي الآية بتدل على خطورة الذنوب. الفساد الذي يحصل في البر والبحر والسماء، السماء مش إنه المطر يعني لا ينزل وتجدب الأرض بسبب شو؟ سبب الذنوب. الذنوب هالقد خطيرة. فإذا جئنا إلى الروايات، من جملة الروايات مثلا يقول المجلسي الأول في الصحيح، يعني الحديث معتبر، عن الإمام الباقر عليه السلام: ما من سنة أقل مطرا من سنة. ما في سنة بينزل مطر أقل من سنة، دائما المطر الذي ينزل من السماء إلى الأرض ينزل بمعدل واحد، لكن بيتوزع. بتوزع بسبب شو؟ بسبب ذنوب العباد. أنه هالأرض السنة البلد في ذنوب زادت، فما بيستاهل المي إلا هالمقدار، المي بيكون أقل، منسوب الماء يكون أقل، ويصرف الماء إلى بلد آخر لأنه هالبلد هونيك الذنوب أقل، أو الاستغفار كثر، أو مثلا كثرة العبادات، خصوصا مثلا صلاة على محمد وآل محمد صلوا عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم. الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام: ما من سنة أقل مطرا من سنة، ولكن الله يضعه حيث يشاء، إن الله عز وجل إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قدر لهم من المطر في تلك السنة إلى غيرهم وإلى الفيافي والبحار والجبال، وإن الله ليعذب الجعل، يعني تكرم الخنفساء، ليعذب الجعل في جحرها بحبس المطر من الأرض التي هي بمحلها بخطايا من بحضرتها، وقد جعل الله لها السبيل في مسلك سوى محلة أهل المعاصي. كان هذا الجعل في روعة مطرح تاني، بس هو اختار يقعده، مثل واحد بيسافر على بلد بنقي هالبلد بروح لهونيك، فأهل البلد بيرتكبوا معاصي، ما بينزل مطر فبيلحقوا الضرر لأنه هو اختار أن يسكن في هذا المكان. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، إنه واحدنا قاعد بمكان شايفين تكرم النفايات اللي هلأ مسدودة بالبلاد وبالشوارع وبالبيوت ومدري شو، هذه النفايات عالم المادي، بعالم المعنى في نفايات أخطر من هيك بكثير بس نحن ما منشوف. مثلا أذى الناس لبعضهم، الغيبة، كلام البذيء، إلى غير ذلك، المحرمات هذه كلها، هذه نفايات هون مش موجودة، لكن يوم القيامة ووجدوا ما عملوا حاضرا. هن نفايات نيران مضطرمة، نفايات المعنوية نيران مضطرمة، تعبير العراقي الخليجي نار كبرى، يعني بغاية الاضطرام. واحدنا قاعد مكان مثلا عم يغتاب، فحقيقة صورته صورة أن بحارا من نار تصدر منه، لكنه ما بيشوف. هن رام تتجمع يوم القيامة ووجدوا ما عملوا حاضرا ليجزيهم ما كانوا أو أسوأ الذي كانوا يعملون، يعني الجزاء هو نتيجة العمل. أيضا يقول في الصحيح، رواية أيضا معتبرة، عن أبي عبد الله عليه السلام: أما إنه ليس من عرق يضرب، ولا نكبة، ولا صداع، ولا مرض إلا بذنب، وذلك قول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن كل المصائب والنكبات نتيجتها الأعمال، الأعمال أساس والذنوب شديدة، لأن الذنوب شديدة العذاب على هذه الذنوب في يوم القيامة شديد. أيضا في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أن الذنوب كلها شديدة. طبعا في بحث بين فقهائنا، هل الذنوب كبيرة وصغيرة؟ شو معنى الكبائر والصغائر؟ قسم كبير من علمائنا يقول الذنوب كلها كبيرة، لكن لما بنقال صغائر وكبائر يعني بالنسبة لبعضها، يعني إذا بتاخذ أقل ذنب، هذا الذنب هو بحد ذاته خطير وكبير، لكن بالنسبة لغيره بصير صغير. هذا الرأي كثير من علمائنا بيتبنوا. الشهيد الثاني بيقول، بيذكر عدد كبير من العلماء اللي قبله الشهيد الثاني، بيقول كلهم رأيهم أنه ما في كبائر وصغائر، الذنوب كلها كبيرة، لكن المسألة مسألة نسبية. ثم يقول الشهيد هو رأيه، رأي العلامة الحلي، وعلى هذا الرأي صار المتأخرين من فقهائنا بثبتوا لا، في كبائر وفي صغائر، لكن الصغائر شديدة، الذنوب كلها شديدة، مش كلها كبائر، كلها شديدة، بس في عنا كبائر وعنا صغائر. الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام والسند أيضا معتبر، الذنوب كلها شديدة، وأشدها ما نبت عليه اللحم والدم، يعني لقمة الحلال مهمة جدا ولقمة الحرام خطيرة جدا، يعني بينبت عليها اللحم والدم. بعض علمائنا بيقول لقمة الحلال أهميتها إلى حيث أنها تجعل تكرم ابن الحرام وكأنه ابن حلال، وبالعكس لقمة الحرام تجعل ابن الحلال والعياذ بالله كأنه ابن حرام، إنه واحد ما بيدقق بلقمته، والمال عنده من مصدر مشتبه أو مثلا واضح أنه حرام، فالمال الحرام يؤدي إلى اللقمة الحرام، اللقمة الحرام ينبت عليها اللحم والدم، هي أخطر المعاصي أو من أخطر المعاصي. أيضا من جملة الروايات، إن الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل، وإن العمل السيء أسرع في صاحبه من السكين في اللحم. حتى نعرف قديش الذنوب خطيرة، العمل السيء يؤثر في صاحبه سريع التأثير أكثر من السكين باللحم، أنه ما بتوقف عند مشكلة، عند عقبة. الذنب كذلك، بعض الروايات الإنسان يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل، فإذا حرم صلاة الليل يحرم من الرزق، لأن الرزق مربوط بصلاة الليل، فإذا الذنب بيسبب عدم الرزق. لما بنقرأ دعاء كمال أنه نطلب الله عز وجل يغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم تنزل النقم إلى آخره، الذنوب خطيرة، هذه بعض آثار الذنوب، هذه الذنوب الخطيرة من أخطرها التكبر، أو أخطرها على الإطلاق التكبر، وأخطر منه التجبر. بختم ببعض الروايات عن التكبر والتجبر. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مشى في الأرض اختيالا لعنته الأرض ومن تحتها ومن فوقها. منقرب القرآن إن الله لا يحب كل مختال فخور، بس حقيقة كيف نمشي أنا وياك، خصوصا إذا كنا هيك مستأنسين بشي شغلة، أنه واحد جاي مصاري جديدك محرزين عنده مبلغ محرز، كيف بيكون المشي؟ المشي الطريقة اللي نمشي فيها، الطريقة كيف نحكي فيها مع الآخرين. طيب هذا اختيال. من مشى، الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، من مشى في الأرض اختيالا، يعني شو؟ يعني أنه والله مكنفش وقاعد بيتمشكح مثل ما منقول نحن، بيتغندر، هذا اختيالا. لا يعني ما بدي شرح لأنه واضح أنه هذا مختال. لعنته الأرض ومن تحتها ومن فوقها. مين اللي عم بيقول هيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه هذا الشخص لازم يكون عبد لله. أنا لله عبد. ممكن هو هذا اللي بيختال بيجي بيقعد بيقول لك أنا لله عبد، بس بعدين بيعمل هيك في بعضنا، بيعمل هيك إنه من أول وعي ما بعرف اللي الله حرمه. إذا ما عاش لله عبد صار معصوم، صار شغلة قصة عجيبة يعني، إنه هو بيعتبر حاله إنه اللي عليه عمله أكثر. طيب رواية تانية عن النبي أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: ويل لمن يختال في الأرض يعاند جبار السماوات والأرض. كل المعاصي بيجمعها كلمة واحدة، وصف واحد، العناد، وأن تخلد فيها مين؟ معاندين. بس شو اللي بيقنعني يعني أنا وياك أنه هذا الراس اليابس بالتعامل مع الآخرين وتقييم الآخرين ومصر أنه هذا العناد لازم يتكسر؟ ولا يكسره كالتقوى. القانون الإلهي الحق حق، بدنا نكون عبيد أمام الله، عبيد أمام القانون الإلهي، نخضع له سبحانه وتعالى، العبودية. أيضا من جملة الروايات بيقول الراوي بشير النبال: كنا مع أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام، مرأ عبد أسود عم يمشي على الطريق اللي بيمشي أنا وياك فيها لما نكون هيك مرتاحين وبدنا نختال. عبد أسود شحاذ عم يستعطي الناس. مرأ هذا العبد الأسود، يقول بشير النبال: كنا مع أبي جعفر عليه السلام في المسجد، إذ مر علينا أسود وهو ينزع في مشي، عم يمشي مشيت مختال. فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لجبار. قلت: إنه سائل شحاذ. قال: إنه جبار. فإذا هي حكاية إنه الجبار يعني الحاكم الظالم كذا، من زدتها بعيد ونطلع منها نحن ما لنا علاقة. لا مش هيك، عن جد بمسؤولية قبل ضغطة القبر وسكرات الموت ومنكر ونكير وإلى آخره. قبل وحدنا بده يهيئ جواب، أنا شو؟ أنا متكبر ولا متواضع؟ المسألة مش أجركم الله قدام الناس وذاك المخلص وخادمك وتلاميذك، مش هون الحكي. هون بالقلب شو؟ في تكبر ولا في تواضع؟ من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك؟ من أين بدي أصير متواضع؟ إلهي إن رفعتني فماذا الذي يضعني؟ وإن وضعتني فماذا الذي يرفعني؟ أن نلجأ إليه عز وجل يعني أن نخرج من حولنا وقوتنا ونبرأ من حولنا، مش أنا وأني وأني وواحد نعتبر أنه هو بيقدر يصير مؤمن ومتقي وورع. نحن منقدر، نحن نفس ما منقدر نتنفس إلا بحول منه وقوة عز وجل. أيضا الرواية الأخيرة اللي بيختم فيها، قال أبو عبد الله عليه السلام: كان علي بن الحسين. علي بن الحسين الإمام الحسين عليه السلام وارث النبيين، الإمام السجاد سلام الله عليه وارث الحسين والنبيين، وأبو الثمانية اللي تسعة هني كلهم من نور الحسين المعوض بهم الحسين عليه السلام من شهادته. الإمام السجاد عليه السلام يمشي مشية كأن على رأسه الطير، لا يسبق يمينه شماله، لا يسبق يمينه شماله، انه ماشي يعني انه هيك بايده قدامه كذا وكتافه ووضعه حكي، ولو انه على القليل بس، او اذا مش دايه عم بيقدم بس مبينه كيف معنقر بينه وبين نفسه. هذه بدنا نكسرها. هلا اذا الناس اللي حولنا ما بيحكوا، طبعا مع ملاحظه انه في عندنا المظاهر يعني هلا في اوضاع امنيه بتستدعي انه يكون في حراسه والى اخره، بس كيف بده يتعامل الشخص مع الحارس؟ ممكن يكون هذا أحسن منه عند الله عز وجل. هلا بيطالبوا بحقوقه كيف بده يشتغل صح، بس قد يكون أحسن منه عند الله. ممكن ما يطلع له هذا هو المحروس انه يوم القيامة يكون مع هذا اللي حارسه مستوى واحد، ممكن يكون أقل منه درجة. إذن الضرورات الأمنية تقدر بقدرها. شو بدنا بهذا الجانب اللي أخطر منه؟ تعامل الزوج مع زوجته. ما أكثر الأشخاص الرجال اللي بيدخلوا جهنم بتعاملهم مع نسائهم، وموجودين أيضا النساء اللي بيدخلوا جهنم بتعاملهم مع رجالهم لكن أقل. وهلأ الغزو الثقافي عم بيزيد عدد النساء، بحيث أنه عن جد صار لازم ينحكي هلأ بدنا أنه نطالب بحقوق الرجال من بعض النساء. في نساء طواغيت متجبرات فراعنة، نعوذ بالله نعوذ بالله. نفس البشرية نفس واحدة. طيب المطلوب أن نفكر دائما باستئصال التجبر فينا لنصل إلى ماذا؟ نصل إلى الشخصية المتينة القوية بالله، القوية بالحق اللي بتعبر عنها الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين، مش في عنا مشية الاختيال؟ شو قبال لا يحب كل مختال فخور، يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون. شو بيجاوبوا، حب ولا رش إذا خاطبهم الجاهلون؟ لا حب ولا رش. نحن إذا قال واحدنا بده يصير عائل بيجاوب حب، ما في في إنه ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، من هن هول؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، سجدا وقياما. هلا عجيب انه تلاقي مثلا فينا مشايخ وغير مشايخ انه يعني شو سير الذكر وهيك وعبادة ويعني لا انه شغلة هيك، بس اذا بيظلوا مشغولين بالانترنت بالموسيقى بالافلام كذا كل الليل، هذا حضاري. او جلسات الاراجيل والمختلطة رجال ونساء، يا مشيخ ويا حجاج، هم صورة وجدوا ما عملوا حاضر، يوم القيامة بتجي الصورة موجودة. وخلي الشيخ يدافع عن حاله، وخلي الحج وخلي المؤمن، انه أرجيل وحكي واختلاط وهدم بيوت بالنتيجة، هدم أسر عن هالطريق، وبيعتبروا هذا نمط حضاري. بس إذا ناس بدنا يناموا بكير حتى يتفرغوا للعبادة، إذا شيء رجعي هيك نقولي بنقال عن واحد مؤمن دبلي. طيب، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني لازما لهم مهلكا، إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا، هلا في واحد منا الا ويميل الى الترف؟ اذا مش عم يصرف كتير لانه ما قادر، بس اذا قدر كيف بيصرف؟ لازم الشيخ يكون عنده رنج. منين الشحر والتعتير؟ منين جايينا؟ او انه هذا الحج مثلا سياره ب 30,000 دولار 40,000 دولار، انت مؤمن؟ عن جد إلك علاقة بأمير المؤمنين سلام الله عليه يا مولانا الشيخ اللي بتشتغل هيك، أو يا حج بتقول حلال؟ ما الأمير عليه السلام قال إنه حلال، لكن أأبيتم بطانا وحولي بطون غرثا؟ أأقنع من نفسي بأن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم الأجوبة العيش؟ ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا عهد له بشبع. طيب وين تفكير بالناس؟ مش هلأ في ناس عم بيموتوا من الجوع بالهند وبغيرها، بالصومال هيك اليوم شو صار، باليمن شو عم بصير هلأ، فلسطين بالعراق بالشام. واحد انه خلص هو يعني على الدنيا من بعد يا العفا، سيارة ما عادت تنفع، إلا بده يكون هيك يعني شبح أو رنج أو مدري شو. شاب مرة بيقول لي إنه أهله متمكنين ماليا بيجيب السيارة ب100,000. لك يا بابا شو بدك فيها 100,000؟ إذا هلأ أول دخولك شمعة على طولك أنت لوينك توصل؟ راح بعد مدة جاي بيقول لي أنا بدلتها وجيب السيارة ب38، شو بدك فيها 38؟ طيب بس لما بشوفوا إنه بعض مشايخنا بيشتغلوا هيك شو بدنا يسووا الناس؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لم يسرفوا ولم يقتروا، لا إسراف ولا بخل ولا تقتير، وإنما استقامة. المدخل إلى ذلك الصلاة أول الوقت، خصوصا صلاة الصبح أول الوقت. ثانيا أنه واحد يقوم عن الأكل وهو يشتهي الأكل، قديش بيأكل عادة؟ يقلل اللقمة، بعدها بصيروا لقمتين يقلل شوي. الشغلة الثالثة يخلي صمله بين فترة وفترة صمله يوم، تظل يفكر بالفقراء، يظل يفكر بوضعه هو، يفكر أنه مين هو. بعدين النقطة الرابعة أنه ينام بكير شوي حتى يفيق بكير، لأنه قبل ما تشتغل التليفونات ودقدقة وروعة شغله وكذا، مين هو؟ مش مثل البريمي من أول ما بتكلف وزوج صار عنده بيت إلى أن يموت هونيك بيفيق. ممكن واحد عايش مع أولاده 20 سنة ما بيعرفهم، لأنه مثل ما قال أمير المؤمنين عليه السلام، دخل إلى سوق البصرة وجد الناس يبيعون ويشترون، فقال أبو الحسن: يا عبيد الدنيا، إذا كنتم في النهار في السوق تبيعون وتشترون وفي الليل في فروشكم تنامون، فمتى تجهزون الزاد ليوم المعاد؟ متى؟ اللهم أعنا على أنفسنا بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وإلى تلميذه المقدس الشيخ بهجت شيخ الفقهاء العارفين، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والعراق والشام، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمع كما ورد في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.